بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله ونواصل درسنا في تلاوة آيات كريمة من سورة النحل. نبدأ من حيث انتهينا من الآية ذات الرقم 77 إلى الآية ذات الرقم 79، ونستهل درسنا من سورة النحل، ونستهل درسنا بتلاوة يتلوها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أحسنت بارك الله فيك. يقول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك لا يشركه فيه أحد فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في رواية بعض الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولهذا قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كقوله تعالى في الآية الأخرى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهوى يحملها ويسر الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هاهنا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الشيخ حسن أعد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
لا تأتيكم إلا بغتة، الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله عز وجل.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ الأبصار أو البصر يحس به الشيء الحاضر، والسمع يتعلق بالخبر، فهو أعم من ناحية أن أكثر العلوم نتلقاها بالخبر، وأما البصر تشاهد به الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فبينهما يعني عموم وخصوص، ولا شك يعني أن البصر أفضل من جهة والسمع أفضل من جهة، لكن قد يكون السمع أشمل من حيث كثرة الأخبار أو العلوم، أكثرها يتلقى عن طريق الخبر عن طريق السمع. والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب
واختصاصه بذلك ولا عندك بعلم الغيب نعم
واختصاصه بذلك فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئ.
السمع يفيد علم اليقين، والبصر يفيد عين اليقين، وذوق أو إدراك الشيء وحق اليقين. فإذا قلنا السكر، إذا سمعت به علمت، وإذا رأيته رأيت، وإذا ذقته أدركت حق اليقين، مثلا يعني من الأمثلة. فأنت تعاين بعد الموت، وإذا يعني هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، إذا باشرت النعيم أو ضده فهو حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فحق اليقين أن تباشر، أو حق اليقين أن تباشر ما بعد ذلك.
ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ والعقل به يميز،
وقيل الدماغ الحقيقة يعني هي العقول مركزها القلب، والماد يعني القوة المخيلة هي في الدماغ. فإذا يعني مات دماغيا يعني أصبح العلاقة بين يعني مع القلب متعطلة، ففعلا مركزها القلب، والقلب يعني والله سبحانه وتعالى عاب على يعني من له قلب لا يفقه به، والدماغ له علاقة بذلك، وفيه القوة المخيلة أو قوة التصور، قوة التصور. فإذا اختل يعني دماغه ومات موتا دماغيا أصبح لا يعقل، وأصبح لا أو قد يعقل ولكنه لا ينفذ. نعم.
وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها، وهذه القوى والحواس.
شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في هذا، هل العقل يعني مركزه القلب أو الدماغ، وقرر أن العقل القلب والدماغ بينهم ارتباط في يعني حصول العقل والفقه في المجموعة المنيرية رسائل والمسائل. نعم.
وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله.
وقوى عقله صح.
كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به.
كلا منصوبة، ما دام قلت كنت سمعه معطوف، وبصره معطوف على ما قبله، ويده هنا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نعم.
ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى.
ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى. نعم.
كذلك جعل فيها قوى تفعل ذلك.
جعل فيها قوى تفعل ذلك.
وسخر الهواء يحملها ويسير الطير.
ويسر الطير لذلك. ها؟ ويسير الطير لذلك، عندك اختلاف النسخ هذه. نعم، ويسير الطير لذلك، على كل حال ماشي كله بمعنى واحد.
كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. وقال هاهنا:
نعم، صافات وهن يعني في جو السماء، ويقبضن يرفرف بجناحه وهو في جو السماء، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير.
وقال هاهنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مرة. نعم. ها؟ استدلالهم خطأ، يستدلون به على أنه أولا الولي من هو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسير الولي، المؤمن بالله وبرسوله وملائكته، وكان يتقي أيضا، يتقي المعاصي. من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، شرحه الإمام الشوكاني قطر الولي على حديث الولي بعنوان كتاب بهذا العنوان تقريبا. فقد بارزني بالحرب، وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فمن والى الله عز وجل فإنه يعمل بطاعته، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الشأن أن الله يحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا بالله، كما فسره ابن كثير هنا، فسره قال فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، ما ينظر إلى الحرام ولا يسمع الحرام، إنما يسمع المشروع ويبصر بالمشروع، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في رواية بعض الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولهذا قال تعالى نعم، يعني كل جوارحه إنما يستعملها في طاعة الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. قال ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه. هو لا يسأل الله عز وجل إلا بما شرع، لا يعتدي في الدعاء. ولئن استعاذ بي لأعيدنه، وما ترددت في شيء نفاعله، تردد الله عز وجل مفسر هنا، قال يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، هذا معنى تردد الله عز وجل، ليس مثل تردد الجاهل الذي لا يدري أي الأمرين أحسن، بل ربنا عز وجل يعلم كل شيء، ولكن فسر تردده بأنه يكره مساءة عبده ولا بد له من الموت في الأخير، ولا بد له من أن يجري عليه ما كرهه بحكمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى. ما ليس لهم يعني حجة، في استدلالهم خاطئ في كون مثلا يفسرون الولي، قد يفسرون الولي بمن تخرق له العادة، يعني من خرقت له العادة، والعادة خرق العادة هذا أمر نسبي، قد يكون للإنس عادة فخرقها بما يفعله الجن، والجن لهم عادة وخرقها بما يفعل عادتهم، لكن الآية لله عز وجل هي ما يخرق عادة الإنس وعادة الجن وعادة الملائكة، عادة المخلوقين كلهم، يعني بأمر لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، دلالة آية على الله عز وجل ودلالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الحديث صحيح، ولكن استدلال بعض الناس حينما يستدل به على الباطل ليس في محله. إيش في باقي إشكال يا عم؟ طيب تعيد مرة أخرى يا شيخ عبد العزيز إذا كان معك وقت. نعم نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع. وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد.
يعني فيه تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، من يعلم هذا الفرق؟ ها رمضان؟ لا، بكلمات يعني مختصرة. الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يتأخر ولا يمانع. والإرادة الشرعية هي إرادة الله من عبده أن يفعل، فقد يفعل عبده وقد لا يفعل، قد يفعل عبده ويطيعه وقد لا يفعل ويكون عاصيا. هذا الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. من لم يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية اضطرب واختلط عليه الأمر. نعم.
أي فيكون ما يريد كطرف العين.
نعم، هذه الإرادة الكونية.
نعم. وهكذا قال هاهنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، كما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد ذلك يرزقهم
ثم بعد هذا يرزقهم
تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي يحسون المرئيات،
يدركون به الأصوات ويسمعون به الأخبار. اي نعم، الأخبار تتعلق بالسمع.
اي نعم،
والسمع نافذة الى العقل والعلم، فالسمع يستفيد السامع العلم به، العلم نعم وعلم اليقين، والبصر يستفيد به السامع عين اليقين. نعم، وقد يضلل البصر، الله المستعان، قد يضلل البصر فيرى أشياء على غير ما هي عليه، كما إذا غمست ربحا طويلا أو سيفا طويلا في البحر رأيته متعرج بخلاف ما هو عليه. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، أسأل الله العفو والعافية.
آمين.
نعم، بالذوق واللمس، إدراك الشيء بالحواس، إدراك الشيء بالحواس. أنا مثلت له بالسكر، تسمع به، هذا علم اليقين إذا كان المخبر صادق، وإذا رأيته عين اليقين، وإذا ذقته حق اليقين.
والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ، والعقل به يميز
بينهما علاقة، يعني ما يقال مركز الدماغ أو مركز، على كل حال مركز القلب، لكن لا يتأتى منه إلا إذا كانت القوة المخيلة سليمة والدماغ حي. هنا
وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء ضارها،
والعقل به
يميز بين الأشياء
أحسنت
ضارها ونافعها.
أين؟
وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر
زيد في سمعه
وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل.
ولهذا ولله الحمد لا يغلب منافق هذه الأمة مؤمنيها، لأن الله مع المؤمنين مع المتقين، ومن كان الله معه فلا يغلب. الحمد لله. نعم.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في رواية بعض الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هاهنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
المقارنة بين الآيتين، هناك ولم يروا إلى الطير فوقهم، وهنا ألم يروا إلى الطير، هناك أولم يروا بزيادة أو، أي نعم، وفوقهم، وهنا ألم يروا إلى الطير مسخرات، هناك فوقهم صافات ويقبضن، هنا مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، هنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وفي ختام هذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بارك الله فيك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.